بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد اولياء الله، حبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في حديث عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أوصى بها إلى ولده موسى بن جعفر عليه السلام، قال: يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من رضي بما قسم الله له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بني من كشف عن حجاب الناس انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل السفهاء حقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تسري بالرجال،
تسري يعني تحقر، لا تحقر أحد.
إياك أن تسري بالرجال فيسرى بك،
إذا حقرت الناس يحققوا.
إياك أن تجري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني قل لكتاب الله تاليا،
من التلاوة يعني اقرأ القرآن يعني.
يا بني قل لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا،
أفش السلام يعني لما تسلم بصوت عالي سلم على الناس كلهم.
يا بني قل لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئا. يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يطهر عشبها. قال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه: فما ترك أبي هذه الوصية حتى توفاه الله. اقترح بعض الإخوة وأنا كنت ناوي، لكن كنت ناوي في بعض الليالي في أواخر مجلسنا أن في هذه الليالي نتعرف في كل ليلة إلى ذكر أحد الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، فشفت اقتراح مقبول وفكرت هذه الليلة أبدأ بذكر الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. ولو أئمتنا كلهم علماء عظماء سادة أتقياء أبرار، وبما أننا من بين الأئمة الاثني عشر نؤمن بإمامتهم كلهم، لكننا نفتخر بهذا الاسم أننا جعفريون، انتسابنا إلى هذا الإمام، إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نريد أن نعرف شيئا عن حياة هذا الإمام، عن آثاره، ولماذا سمينا بالجعفريين؟ عندنا 12 إمام، نسبتنا إليهم نسبة واحدة. سوف إن شاء الله نتكلم بمقدار ما يستوعب الوقت، لأن ذلك جزء من عقيدتنا وثقافتنا ومنهاجنا. وصلوا على محمد وآل محمد. الإمام جعفر الصادق ماذا أقول عن فضائله ومناقبه؟ فهو ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وسوف نتكلم إن شاء الله ليلة 25 هذه الليالي تخص مولانا زين العابدين من هذا الشهر، يعني بعد 5 ليالي، ونحن نتكلم عن حياة الإمام زين العابدين وآثاره، عن حياة الإمام الباقر، بقية الإمام أئمة عليهم السلام، الإمام الحسن، الإمام الثاني، وهكذا إن شاء الله نحاول عن بقية الأئمة عليهم السلام نذكرهم، إما كل ليلة عن إمام أو نجمع في كل ليلة إمامين، ونريد أن نتعرف على أحوالهم. أما الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فهو ابن الإمام محمد الباقر، وهذه الألقاب ترى ليست ألقاب حكومية أو رسمية أو الناس خلوها عليهم أو ألقاب ما لها معنى، ألقاب من الله تعالى. الله عز وجل سمى كل واحد من الأئمة بلقبه الخاص، فكلمة الصادق لقب سماوي إلهي سماه به جده رسول الله، كما أن الباقر تسمية من جده رسول الله، وإن شاء الله أفسر لكم شنو معنى الباقر ولماذا سمي هذا الإمام بهذا اللقب كل واحد منهم. كان عهد الإمام الصادق عليه السلام عهدا قسم منه في عهد بن أمية أواخر الحكم الأموي وأوائل الحكم العباسي، والسبب انتسابنا إلى هذا الإمام سمينا جعفريين هو الإمام بنفسه سمانا بهذا الاسم وشرفنا بهذا الشرف. وإذا كانت المذاهب الفقهية 4 أو أكثر من 4، مذهب أبي حنيفة يقال لهم أتباع أبي حنيفة بن الحنفيين، أتباع مالك بن أنس المالكيين، أتباع محمد بن إدريس الشافعي بالشافعيين، أتباع أحمد بن حنبل بالحنابلة، ولكن الإمام جعفر الصادق أستاذ الكل وأعلمهم وأفضلهم، وهو يشرفهم لأنه ابن رسول الله البقية وابن رسول الله، وأنه من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا، وأنه إمام معصوم، البقية مو معصومين. الإمام الصادق القرآن يشهد بعصمته، وجده رسول الله يشهد بعصمته، والعدو والصديق يشهدون بعصمته من كل ذنب صغير أو كبير ومن كل خطأ ونسيان. بعدين علم الإمام، احنا فديلة لازم نتكلم عن علم الإمام. الأئمة وين درسوا؟ درسوا بالكليات بالجامعات بالحوزات؟ لا. لا لا لا،
الإمام الصادق يقول علمنا غابر. أفتكر ليلة من الليالي أنا هنا حكيت عن علوم الأنبياء إذا تذكرون علوم الأنبياء وعلوم الأئمة أئمتنا. أنا ما أذكر الآن عن علوم الأئمة الأربعة، لا، أئمتنا، أئمة أهل البيت، علومهم مصادر علومهم نفس مصادر علوم الأنبياء باسم استثناء الوحي. الوحي ما ينزل إلا على الأنبياء. نحن لا ندعي النبوة في أئمتنا، وكل من يتهمنا بهذا يكذب علينا، لكنهم ورثة علوم الأنبياء. والحديث المتفق عليه بين كل المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي في رواية كأنبياء بني إسرائيل، وفي رواية عن النبي أنه أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وعلماء الأمة أبرزهم وأصدقهم هم الأئمة الأطهار، وهم ورثة علوم الأنبياء، علوم الأنبياء كلها عندهم. الإمام الصادق يقول علمنا غابر ومزمور، اسمع، علمنا غابر ومزبور ونقر في الأسماء ونقص في القلوب، وعندنا الجفر الأحمر وعندنا الجفر الأبيض وعندنا مصحف فاطمة عليه السلام. كلمة مصحف فاطمة المخالفين وأعداؤنا اختلقوا ضجة مصطنعة، شنو هاي عندكم قرآن ثاني؟ والله هذا مو قرآن، من يقول قرآن؟ مصحف يعني كتاب فيه صحف، كتاب فيه أحاديث، فيه أخبار الله أوحى بها إلى نبيه، وأمر علي وأمر النبي عليا أن يكتبها وسلمها إلى فاطمة. أحاديث، من يقول القرآن؟ ما عندنا غير القرآن هذا، شنو هالرجون علينا؟ القرآن نحن لا نؤمن بقرآن غير هذا، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص منه حرفا، لا يأتيه الباطل من بين يديه. مصحف فاطمة كتاب فيه أحاديث نزلت على رسول الله مو على فاطمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله ذلك أحاديث خاصة أمر عليا عليه السلام بكتابتها وسلمها إلى فاطمة. وعندنا الجفر الأحمر، وعندنا حتى الآن مو وقت اللي نتكلم عن الجفر، الجفر الأحمر والأبيض، ممكن ليلة من الليالي أتكلم لكم عنها. فالإمام الصادق عليه السلام أحد الأئمة الذين ورثوا علوم الأنبياء. وإذا تذكرون ليلة من الليالي عندما ذكرنا عن العلم وطلب العلم وفضيلة العلم والعلماء، استشهدت لكم بعدد من آيات القرآن. الله تعالى لما ذكر موسى، لما ذكر يوسف، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هاي مال موسى، لكن زي الآية محل شاهدنا وكذلك نجزي، شنو بعد؟ محسنين. إذا تذكرون المحسنين، إذا أنت هم صرت من المحسنين الله يجزيك، كذلك مثل ما جزى يوسف وجزى موسى، وكذلك نجزي المحسنين. ومن أبرز المحسنين منهم الذين لا يعصون الله، وأئمتنا ما عصوا الله بشهادة القرآن، فالله رزقهم العلم، آتيناه حكما وعلما، علومهم من الله. هذا شلون من الله؟ هذا موضوع طويل وعريض. أنا اليوم أريد أتوسع في حياة الإمام الصادق. الإمام الصادق سوى هذا الفقه منبع العجيب من الفقه، وخمسة آلاف، أكثر من 5250 تلميذ تخرجوا من جامعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، واحد منهم أبو حنيفة إمام اللي يسمونه الإمام الأعظم، أستاذ ليس هو الإمام الأخضر، أمير المؤمنين وهو سيد الخلق بعد الرسول، ليس هو إمام أعظم، هذا يسمونه إمام أعظم. لا تنسوا ما طول سلطة ومناصب ورواتب وكذا، ارتبط بالسياسة كل شيء تصير، مو بس تصير، تصعد إلى 7 سماوات، بس لا تصير ويا السلطة تنزل إلى 7 أراضي، حتى حتى السلطة. وما أريد أسيء إليها ترى، ما أريد الإباء، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. هذول السياسة صحدتهم اللي يرتبط بالسياسة كل الألقاب تجي. نعم السلطة أعطوهم ألقاب وأعطوهم مناصب وجبروا الناس يعتنقون مذاهبهم بالقوة. القضاة ما كانوا يقضون، أولا القاضي ما يتعين إلا بأمر سلطان غير، والقضاة كلهم كانوا يجبرون الناس أن يعتنقوا هاي المذاهب، ناس تبعوا هذا وناس تبعوا. بس إمام الصادق ما كان عنده ارتباط بالسلطة حتى يفرضوا المذهب على الناس. كل من عن دليل العقل والبرهان اعتنق اتبع الإمام الصادق. هذا واقع القضية ومختصرها بين لك. الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام ولد سنة 80 هجرية وتوفي سلام الله عليه سنة 148. أكثر الروايات تقول عاش 68 سنة، بعض الروايات تقول عاش 70 سنة، يقولون مات 150 سنة 150 هجرية، من سنة 80 إلى 150 يعني 70. وهناك رواية أخرى 72 سنة، وهو أطول الأئمة عمرا، ما عاش واحد من الأئمة الاثني عشر بمقدار ما عاد الإمام الصادق. البقية الحسين عليه السلام 47 سنة، 57 سنة، الحسن عليه السلام 47 سنة، وبقية الأئمة الإمام الجواد 24 سنة، الإمام الحسن العسكري 25 سنة، شباب. والبقية ها المقدار. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هيئت له الإرادة الإلهية ظروفا خاصة استطاع أن ينشر فيها علوم أجداده وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظروف السياسة، بقية الأئمة ما لقوا مثل هذا الظرف. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 25 سنة كان جليس الدار، جليس الدار فارضين عليه رقابة حفظ ما يطلع. خلفاء اللي جمله منعوا عليا حتى عن الحديث، ما اعطوا اقل وظيفه، ما شافوا عند اللياقه، كل عيط بعيط جابوهم اعطوهم مظاهر عسكريه ماليه قضائيه، هذا صار قاضي، هذا صار قائد، هذا صار جامع مال، هذا صار وزير ماليه. علي بن ابي طالب الذي هو بطل الاسلام واشجع الخلق بعد رسول الله واعلم الخلق وباب مدين، اقل وظيفه ما لكم. فسقتهم يتعجبون ليش الجماعة محرومين من المناصب، هذا نفس الشيء الطريقة من هدم الإسلام إلى هذا اليوم. إذا علي بن أبي طالب ما أنسى وظيفة أنت فيك وقت يسوق، لا إله إلا الله. كل ما نريد ندخل هذا الموضوع بعد ما لك. فعلي بن أبي طالب كان ممنوع من الكلام، هذا نهج البلاغة اللي تشوفوه كتاب نهج البلاغة ما اختاره الشريف الرضي من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. اجوا العلماء من بعده نقلوا بقية كلام الإمام من بطون الكتب والتواريخ والمصادر والمجامع، الآن طالعين طابعين مطابع خرجت كتب بحجم نهج البلاغة 10 مرات من كلام أمير المؤمنين. نهج البلاغة والعشر مرات فوقها الإمام تكلم بها أيام خلافته بس، 4 أشهر وكتوب، 4 سنوات وكتوب، أقل من 5 سنوات. خطابات أمير المؤمنين، رسائل أمير المؤمنين، كلمات الانتصار، الحكم والمواعظ والنصائح والوصايا، هذني كلها جمعت في أكثر من 10 أو 15 مجلد ضخم كبير. هي هذه معجزة لأمير المؤمنين، جيب لك واحد من الصحابة من الخلفاء قبل بعد عنده بجد ربع نهج البلاغة، ربع مو بجد نهج البلاغة، ربع نهج البلاغة. وإلى الآن أكثر من 400 شرح من شراح نهج البلاغة من أفاضل العلماء من أمثال ابن أبي الحديد وأمثال الراوندي وأمثال غيره وغيره. هؤلاء نهج البلاغة إلى الآن مترجم إلى أكثر من 21 لغة غير ألمانية، إنجليزية، أسبانية، فرنسية، مختلف اللغات الحية. وإلى الآن يتعجبون علماء الغرب في موضوع نهج البلاغة. احنا نريد نجي الى الامام الصادق عليه السلام. فعلي بن ابي طالب على ما فيه عند من مواهب وقابليات علميه مدهشه محيره للعقول ما خلوا يحكي نفس ما خلوا يطلع. شوف الامام الصادق وضعه. الامام الصادق عاش 52 سنه في دوله بني اميه. بني اميه كان الحاكم والي المدينه يؤمر يجيب العلويين كل جمعه يقعدهم قدام المنبر قدامه ويصعد من المنبر يلعن علي بن ابي طالب قدامه يلعن امير المؤمنين قدام اولاده. هاي الوضعيه دول يقدرون يتنفذون سياسه القمع الدكتاتوريه بابشع صورها. اقرا تاريخ يقولون ليش تحكون على بني اميه؟ ليش ما نحكي عليهم؟ سودوا التاريخ والله العظيم بهاي سوالف. إلى أن الله سبحانه وتعالى أدان دولتهم وأنزل غضبه عليهم شوية شوية البق الأئمة عليهم السلام قدروا يتنفسون. في هالفترة ما بين أيام ضعف وسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية صارت كم سنة فترة استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يجد بعض الحرية ولذلك خرج منه هذا السيل المتدفق وهذا البحر المواج من العلوم. جابر بن حيان من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام في علم الكيمياء. الإمام عنده جامعة علمية على مستوى الجامعات المتقدمة المتطورة اليوم في أوروبا وأمريكا. جابر بن حيان كان تلميذ الإمام جعفر الصادق في علم الكيمياء، كتب 1000 ورقة 1000 ورقة 1000 رسالة بإملاء الإمام الصادق، وذن من حسن الحظ موجودة إلى الآن في المكتبة العامة في برلين في ألمانيا. تقدر تركب طيار وتروح تسأل قول جابر بن حيان رسائل جابر بن حيان في الكيمياء تلميذ الإمام الصادق تشوفها بعينك موجودة وبخط جابر بن حيان. مفضل ابن عمر الجعفي كان وكيل الإمام الصادق بالكوفة، وكيل يأخذ حقوق وكذا يودي ويجي. جاء يوما إلى المدينة وطارف لقصة مع وقت ما عندي أفضل القصة، قال يا ابن رسول الله كنت في المسجد شبه فلان وفلان وفلان منكرين لله تعالى وأنا هذول أريد أناقشهم علمني. الإمام قال له تعال الصبح، لا 4 أيام من الصباح إلى المساء والإمام أملى عليه كتابا في التوحيد سمي توحيد المفضل. أنا أوصي الشباب والإخوان من إخوان وأخوات داخل وبر اسألوا عن توحيد المفضل بالمكتبة، اقرأ هذا الكتاب شو مش بمستقى. هذا الكتاب أملاه الإمام الصادق في خلال 4 أيام، فيه من العلوم وفيه من الأسرار والاختراعات العلمية في خصوص الطب، في خصوص علم الجراحة، علم التجريح، علم الفلك، رياضيات، نبات، حيوان، كيمياء، فيزياء وعلوم أخرى عجيبة وغريبة بإملاء الإمام الصادق 4 أيام. أبان ابن تغلب كان يروي عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق 70,000 حديث 70,000 حديث. شخص واحد جابر الجعفي، لا كان جابر بن حيان، جابر الجعفي وحده يروي عن الإمام جعفر الصادق 150,000 حديث. إذن كلها موجودة مكتوبة بالكتب. هذا جزء من فضائل هذا الإمام العظيم. هذه العلوم انتشرت بين تلاميذ الإمام الصادق بالرغم من أن الدولة كانت تستعمل سياسة القمع ضد تلاميذ الإمام الصادق وضد الإمام الصادق نفسه، ها عليهم رقابة مشددة، ممنوعين من القراءة والكتابة. فتمد أخذوا الإمام الصادق أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح، هو جاي للحكم ودى ألقى القبض على الإمام الصادق، سجن الإمام ودى إلى مدينة الهاشمية مدينة العاشمية ما أدري الآن موجودة يولا قريبة من مولانا الفلوجة في العراق. إذا سامحين بالفلوجة بين الرمادي تطلع من بغداد صوب الرمادي تروح صوب الشام مدينة الفلوجة. بنوا مدينة اسمها العاشمية، جابوا الإمام الصادق سجنوه بهذا المكان. هالمدة بقي الإمام في السجن، والقصة طويلة. عدة مرات سجنوا الإمام، عدة مرات أهانوا الإمام. هذا كان وضعية الإمام الصادق. هذه العلوم تناقلتها يد بيد العلماء والفقهاء بعضهم ببعض، حتى ألفوا من هذه العلوم 400 كتاب تسمى بالأصول 400. الأصول 400 أيضا بقيت تتداولها الأيدي من يد إلى يد إلى تقريبا بعد 200 سنة بعد الإمام الصادق، 180-150 سنة، حتى جاء العلامة محمد ابن يعقوب الكليني رضوان الله عليه، كان في بغداد ومدفنه الآن في بغداد، جمع هذه الأحاديث خلال 20 سنة من هاي المصادر، فكتب كتابا اسمه الكافي. إذا سمعت الكافي، كافي الشريف، أصول الكافي، فروع الكافي، وهو يتضمن 35,000 حديث معظمها عن الإمام جعفر الصادق. بعدين جاء من بعده الشيخ صدوق رضوان الله عليه محمد ابن علي ابن بابويه الأمي، الملقب بالشيخ الصدوق، المتوفى سنة 381 هجرية، فنقب في الكتب، في الكتب اللي ما حصلها الكليني حصلها الشيخ الصدوق وزيادة، فكتب كتابا اسمه من لا يحضره الفقيه، ضمنه 5,000 حديث. وجاء من بعد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد رضوان الله عليه، المقبرة في النجف، وهو مؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكتب كتابين آخرين هما التهذيب والاستبصار. إذا كم كتاب صار عندنا؟ الكافي أولا، ثم من لا يحضره الفقيه، الكافي كتبه الشيخ الكليني، ومن لا يحضره الفقيه كتبه وجمعه الشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي كتب كتابين التهذيب والاستبصار. هذن الأربعة احنا نسميها الكتب الأربعة. الإخوان عندهم 6 كتب يسموها الصحاح الـ6، ونحن عندنا الكتب الأربعة. ليش ذولاك يسمون صحاح، احنا ليش نسميه كتب؟ هذا بحث طويل وعلي. نريد نعود إلى حياة الإمام الصادق عليه السلام. الآن فقهاؤنا ومجتهدونا وعلماؤنا ومفكرون معظم علومهم وثقافتهم من هذه الكتب الأربعة. بعدين جاء كتاب الوافي، جاء كتاب مولانا وسائل الشيعة، كتاب بحار الأنوار، كتاب معالم العلوم، وكتب أخرى بحمد الله موجودة. الآن هنا في الحصيلية موجود كتاب بحار الأنوار من علامة المجلسي، 110 مجلدات موجودة الآن إذا حبيتوا تشوفوا. هذا أيضا من بركات الإمام الصادق، 190 من روايات هذا الكتاب مروي عمن؟ عن الإمام جعفر الصادق. فلذلك الله يرحم زميلنا وصديقنا وأخونا المرحوم شيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، عنده أبيات، 4 أبيات حلوة عن الإمام الصادق. السبب يقول شنو السبب ليش احنا سمونه جعفريين؟ يقول لأبي الكاظم الإمام، الإمام الصادق سميه أبو الكاظم، لأبي الكاظم الإمام أياد سابغات تعم كل البرية، رويت عنه للأنام علوم، رويت عنه للأنام علوم هي كانت من قبل ذاك خفية، إلى أن يقول فحفظنا تلك العلوم، ومن ذاك قد عرفنا بالفرقة الجعفرية. هذا السبب، لأننا رجعنا في مسألة الكتب الفقهية إلى هذا الإمام وإلى أولئك آبائه الطاهرين وإلى أبنائه المعصومين، هو اللي سمانا جعفريين. قال كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا
حتى يقول الناس رحم الله جعفرا فلقد عذب شيعته. أما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فله مواقف مشكورة، فضائله وأخلاقه ومعجزاته وكرمه واستجابة دعائه وإخباره عن المغيبات علما ورثه عن جده عن آبائه، ما شاء الله ما شاء الله، مئات الكتب كتبت. هذا بحار الأنوار مجلد 48 مختص بحياة الإمام الصادق. ورحم الله ابن عمه، ما أدري منكم من منكم يعرفه، مرحوم ابن عمي وأخي من الرضاعة، مرحوم سيد محمد كاظم القزويني رحمه الله اللي توفى قبل سنتين في قوم، كتب كتابا في 60 مجلد 60 مجلد سماه موسوعة الإمام جعفر الصادق، والكتاب الآن بيطبع إلى الآن 5 6 مجلدات منه مطبوع واصل لكم. إذا تريد تعرف الإمام الصادق منه اقرأ هذا الكتاب، كتاب عجيب، بحر مواج تضيع فيه بحور العلماء والفقهاء وأئمة المذاهب كلهم. أبو حنيفة واحد من تلاميذ الإمام الصادق حضر 2 سنين عند الإمام، فكان يقول لولا السنتان لهلك النعمان، على نفسه يقول اسم النعمان، نعمان بن ثابت، يقول لولا السنتين اللي حضرت عند الإمام جعفر الصادق أنا كنت هلكا، ما عندي علم علومي من هذا الإمام. ومن تلاميذه من أئمة المذاهب مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس يسمونه إمام أهل المدينة، إمام المذهب المالكي، هذا أيضا من تلاميذ الإمام جعفر الصادق. يقول مالك كنت أدخل على أبي عبد الله جعفر الصادق فلا أراه إلا مصليا أو قائما أو قاعدا أو ذاكرا لله أو قارئا للقرآن. أبو حنيفة يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفقه ولا أفضل ولا أعلم من جعفر بن محمد. هذا علم الإمام الصادق. ليش دولاك صارت مذاهبهم رسمية وإحنا ضلينا الإمام الصادق؟ قلتك أولا مبينتك، قلتك على أمير المؤمنين إذا ما قبلوا بي بعد بي أو بيك قبلوا، أمير المؤمنين ما قبلوا بي قالوا له روح على شغلك. إيه عدت وقع هاي كلمة واحدة وخلصنا. يوم من الأيام المنصور العباسي اللي هو صاحب السلطة وصاحب القوة، السيف بيده والأموال بيده وكل شيء بيده، وقت اللي وصل للسلطة اجوا العلماء، اجوا أصحاب، نعم كل واحد علامة وكل واحد فحامة، اجوا واحد يحفظون رواتبهم يضربون هالزجاج هذا وهالفلوس وهالرواتب وهالمناصب. شاف الإمام الصادق ميت، في فرد يوم التقى بالإمام الصادق بعده وين بالمسجد، قال يا أبا عبد الله الكل أتونا وما لك لا تأتينا في من يأتينا، إحنا بابنا مفتوح والعلماء قاعدون لا نجيب لا نجيب لا نجيب. الإمام عليه الصلاة والسلام قال أولا إحنا ما عندنا شيء من الدنيا نخاف عليه، لا عدنا ملك ولا أراضي ولا فلوس ولا كذا حتى نخاف إذا ما عجيناك تأخذ، أنت ما عندك شيء من الآخرة حتى نجي يمك، إذا نريد دنيا إحنا مو أهل الدنيا، إذا نريد آخرة الآخرة مو يمك، الآخرة نطلبها غير مطلب بالصراحة. قال صحيح كلامك عدل يا أبا عبد الله، ولكن تأتينا لتنصحنا، أنت مو محتاجنا إحنا محتاجين إليك، نريد نستفيد من علمك من توجيهاتك من نصايحك. الإمام قال له شوف من أراد الدنيا لا ينصحك، يعني إذا نصحك تسعد وإذا تسعد تقطع منهم دنيا راتبه، من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك، اللي دور آخرة ما يجي يمك، واللي يريد الدنيا ما ينصحك، لأن عايز واجبك أنت ما تقبل نصيحة، اذبح هذا اقتل هذا اسجن هذا، تقبل نصيحة أنت
واحد يقتل عمه، عمه أخو أبوه يقتله، يقتل أبو بسل الخراساني اللي قلب الدنيا كلها وسلم صافي مصافي خلاها بالصينية وخلاها قدامه. ها جابوا وخلى الغلمان قال قطعوا بالسيوف، قطعوا بالسيف وصلوا وصلوا. هذا الإمام الصادق شو يسوي هذا؟
فهي السياسة اللي سار عليها أئمتنا بدءا من أمير المؤمنين إلى اليوم إلى الساعة اللي أنا دعحت وياك
هالشيء، ولذلك ما حد يعترف بهم رسميا. سلطات يردون واحد يمجد بهم يفخم بهم يعظم بهم يقول كذا كذا، حتى هم عم يطلبوا فلوس وظائف مناصب ما شاء الله كل شيء أقل. هذا السبب الإمام جعفر الصادق عليه السلام رد تلاميذ، كل تلميذ من تلاميذه كان فقيها يملأ الدنيا فقها وعلما، غير ابنه الإمام موسى بن جعفر وبقية أولاده. من تلاميذه محمد بن مسلم كان أفقه الفقهاء وأعلم العلماء في زمانه، قاضي الدولة قاضي القضاة الرسمي ابن أبي ليلى، لما يتحير يجون الناس بالمحكمة يتحير شلون يحل مشكلتهم، يقوم يلبس حباته يروح سرا على باب منه محمد بن مسلم يقول ترى اليوم عندنا بالمحكمة مشكلة وأنا ما أعرف أجاوبه، شلون جوابه؟ محمد بن مسلم يعلمه. فهمتم؟ علماؤهم قضاتهم رؤساء القضاة يدون عند تلاميذ الإمام الصادق يأخذون منهم العلم. من تلاميذ الإمام الصادق أبو بصير، منهم حمراد بن أحين، جرارة بن أحين، هشام وما أدراك من هشام، هشام بن الحكم قد تصبع روحه. أحسن القصة عن هشام، هشام بن الحكم من أول شبابه بعد الحيث أبو طالح كان ذكي جدا عبقري، وكان الإمام الصادق يركز عليه ويربيه تربية خاصة. الراوي يقول كنا اليوم منا في الحج في خيمة الإمام الصادق وعنده عظماء أصحابه وشيوخه من دول مثل حمران بن أعين، زرارة، أبو بصير، غير هذول كلهم شيوخ عظماء جالسين بمحضر أستاذهم وسيدهم الإمام الصادق عليه السلام. وإذا بهشام دخل، هشام بعده ولد شاب، الإمام الصادق رحب به ترحيبا حارا وأجلسه صدر المجلس. هذول الشيوخ صارت نفسهم شيء، فإحنا الكبار شياب ما لقينا من هذا الترحيب بمقدار ما يحصل هذا الولد. الإمام أراد أن يفهمهم، التفت إلى هشام قال يا هشام، قال نعم سيدي، قال حدثني بخبرك مع عمرو بن عبيد. قال سيدي هل عظماء قاعدين وأنا ما يقبل الدور اللي أتكلم قدامكم؟ الإمام قال له يا هشام شوف، إذا أمرتكم بشيء فامتثلوا أمري، فإن الامتثال خير من الأدب. من أقول لك شيء أقول لك احكي يعني احكي. قال نعم. عمرو بن عبيد كان عالم البصرة، أعلم علماء البصرة، وفاتح دكان قدام الإمام الصادق، ومدعوم من قبل السلطة طبعا. جامع البصرة كل يوم يوم جمعة كان يقعد في جامع البصرة والجماهير يلتمون عليه مسائل يسألونه ويجاوب. يقول رحت يوم الجمعة إلى جامع البصرة، شفت عمرو بن عبيد قاعد وحوله حلقة من الناس، هذا يسأله وذاك يسأله وذاك يسأله. يقول أنا وخرت الناس فجلست بين يدي تماما، بعدين شلت إيدي، قال لي ها تفضل، قلت له عندي سؤال، قال اسأل، قلت له هل لك عين؟ قال شو سؤال هذا؟ قلت له أسألك سؤال، عندك عيوني ولا؟ قال إيه ما تشوف، هاي عندي،
قلت ماذا تصنع بهما؟ قال أرى بهما. قلت لو عندك أذنان؟
قال إيه هاي أذن.
شو تسوي بهم؟ قال أسمع. وعندك يدان؟ نعم. شو تسوي بهما؟ أبطش بهما اشتغل.
يقول لي نعم. لكن شنو الأسئلة هذه؟ قلت له إذا اختلفت عليك هذه الأعضاء فإلى من المرجع؟ فهم هذا الجواب سؤال مو سؤال مال الصبيان مال العلماء.
شلون يعني تخبر؟ يعني رجلك تقول لك امشي روح بص،
عينك تقول لك لا هاي حفرة هاي طيح منها، فأنت عينك تقول لك لا تروح، رجلك تقول لك روح. تختلف الأعضاء فإلى من المرجع؟ المن تتبع؟ عرف عمرو بن عبيد هذا السؤال سؤال معقول، قال ها أرجع إلى القلب يعني العقل، العقل أرجع إليه، العقل شو يقول لي؟ أتبع أوامر الرجل أو أوامر العين؟ قال إذن منزلة العقل في الإنسان منزلة إمام الله نصبه يرجع إليه عند الاختلاف. قال إيه إذا اختلفت الأعضاء الداخلية بالإنسان، الله نصب داخل الإنسان إماما وهو شنو؟ العقل، وذاك يقول القلب، فالقلب هو الإمام الذي يقود ويوجه ويهدي الإنسان عند الاختلاف. قال زين عمرو بن عبيد وربعه يغلون رسول الله مات وما وصى ما عين خليفة ما عين إمام. قال إذا الله سبحانه وتعالى ما ترك أي جسد حتى جسم أصغر الناس ما تركه إلا ونصب لكل واحد منا إماما في الداخل، شلون الله ترك هذه الأمة بعد رسوله وما نصب لهم إماما يرجعون إليه عند الاختلاف حتى إلى يومنا هذا؟ أنا وإنت لما نختلف إما نرجع. يقول ها لما سألت هذا السؤال يقول ابتعنا الضربة من جسم. قال لي أنت من أصحاب جعفر بن محمد؟ قلت في قصة قلم جاوبني، من أي أصحاب قلت أنت جاوبني؟ قال لي ها أنت هشام بن حكم. عرفت حرق ما عنده جواب، جواب ما عنده، لأن القوم عقيدتهم أن رسول الله مات وما وصى ما وصى أحد. أمس كان أول أمس أحد الإخوان الآن جانا سلم علينا جاني للبيت يقول الإخوان أنا ترى ما كان مقبول أدخل هذا الموضوع، لكن ما طول وصلنا إلى هذا المكان خلي أقول لكم صلوا على محمد وآل محمد. يقول الإخوة قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر بالصلاة، فلما أمره بالصلاة يعني هذه إشارة إلى نصب لخلفه. خلي أحكي لكم قبل الصلاة، أقدر أقول لكم حرية ما قمانة؟ صلوا على محمد وآل محمد. أولا شنو أنا من جيبي ما أتكلم، مستعد أقدم مو مصدر ومصدرين وعشرة وعشرين، عشرات المصادر بحول الله إحنا بالكويت أقدم لكم مصادر. أولا عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول ألف جيشا، جيش أمر عليه أسامة بن زيد وهو شاب من أصحاب عمر 18-17 سنة، وجعل من جنود هذا الجيش أبا بكر وعمر وبقية شيوخ الصحابة والمهاجرين ومشايخهم الكبار، دول كانوا جنود جنود، والقائد عليهم منه أسامة، وأمرهم بالخروج فورا من المدينة لا يتأخرون. يرحلون وين؟ إلى حدود الأردن شمال الجزيرة العربية، مكان بعيد بعيد. وهذه كانت خطة حكيمة من الله ورسوله، حتى إذا مات رسول الله، إذا لأن الرسول بعقله وعلمه وعن طريق الوحي عرف أهداف دولة شنو بعد وطن، أراد أن يبعدهم، وهم أحسوا وخالفوا أمر رسول الله. أنا هذه الكلمة أقولها مستعد أجيبلكم مصدر. راحوا إلى ستة أميال خارج المدينة، ستة أميال بعد ما رضوا يحون أبعد، لأن رسول الله وضعيته الصحية تدهورت، وسنتين في بيت رسول الله كل واحدة بعثت إلى أبوها أنه لا ترسل رسول الله سوف يموت. مخابرات استغربت ما رحب. مع ذلك رسول الله لما أحس أن هؤلاء تتهاها قبل طلعتهم أولا تدمروا، قاموا يحسون شلون يبعثنا برا، وشلون يخلي أسامة فد ولد شاب أميرا على هذا الجيش، أميرا على الشيوخ والإخبار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مريض بأبي وأمي، يجر رجليه من شدة الحمى، صعد المنبر وقال باللفظ الواحد، قال: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عنكم عن أسامة وأبيه، فوالله إنه لجدير بالإمارة كما كان أبوه كذلك. ثم قال: جهزوا بعد أسامة، ابعثوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. كلمة اللعنة واردة. اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ، مو هالشكل تهريج، هالشكل تهريج مو زين. اقرأ التاريخ زين. بس هذول أولا ما كان لهم حق يجون بالمدينة، أي فلا رجال قال لرسول الله اطلع بره، شجابه بأيد بأمر من اجى، بأمر من اولا اجى. بعدين مسألة الصلاة، صار وقت الصلاة، رسول الله مريض، المؤذن أذن، المقيم أقام، اجى بلال الى باب حجرة النبي قال: يا رسول الله الصلاة الصلاة. والرسول بأبي وأمي مريض شديد المرض، قال: ليصلي بهم أحدهم بصوت خفي. ها أم المؤمنين الله يرضى عليها اجت باب البيت وقالت لي بلال: ليصلي بهم أبو بكر. بلال ايش عباله؟ عباله يصلي بهم أبو بكر قول رسول الله، هي مقر رسول الله، الرسول قال ليصلي بهم أحدهم، اجى قال يصلي بهم أبو بكر. هاي قصة الصلاة. الرسول ما عينه، الرسول قال لا يطلع بره. شايف شلون؟ مع ذلك اقرأ التاريخ أنه لما وقف بالصلاة رسول الله سمع صوته بشدة المرض، طلع بره يجر رجليه متكئا على الفضل بن عباس من صوب وعلى علي بن أبي طالب من صوب، إذا دخل المحراب وخر ما خلى يتمم صلاته. هاي شلون صلاة؟ شلون في دليل الإمامة؟ رسول الله هو في تواريخهم نص على علي بن خلافة، قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. في يوم الغدير قال: من كنت قدام 120,000 واحد، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأدلة أخرى قرآنية وحديثية وبغيرها، هذين كلهم متحيين. ها تقديم الصلاة، هاي خائم قصة الصلاة، هي صلاة. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ظل على نفس الطريقة، ينشر دين آبائه وأجداده ويلاقي كل محنة وبلية من السلطات. 7 مرات المنصور العباسي يرد عليه ويهين الإمام ويهين الإمام ويسب الإمام. مرة من المرات الفضل بن الربيع، الربيع الحاجب، ربيع حاجب المنصور، يقول: أرسل علي المنصور ليلة، دخلت عليه شفته قاعد ينفجر من الغيظ والغضب والغضب، قال لي: يا فاض يا ربيع، روح جيب لي ابن عمي الحجازي. جت من ابن عمك؟ قال: جعفر ابن محمد، روح جيب لي اياه، قتلني الله ان لم اقتله هذه الليلة. هل اللي راح اقتله؟ خلاص انا لله. ف الحافظ ابن ربيع، ربيع الحافظ كان يرى إمامة الإمام الصادق، كان من أهل الحق، ممن يعتقد الحق.
قال لي جيبه بسرعة ولا تدع أن يغير ما عليه، حتى لا تخلي يلبس عمامته، لا تخلي يلبس حذائه، جيب لي يا حافي مكتوب الرأس.
يقول فأرسلت إليه ابني وهو أشد ولدي أقفاهم قلبا، ابن محمد، قلت له روح شوف، خلي درج لدق الباب، درج خلي أعبر الحائط على جعفر بن محمد، جر جيبه جر. محمد ابن الربيع يقول خليت الدرج، دخلت منتصف الليل وكان الوقت صيفا، دخلت دار الإمام الصادق. دار الإمام الصادق إلى قبل 5 سنوات 6 سنوات كانت موجودة في هاي السكة الرفيعة اللي بين باب جبرائيل وبين البقيع، هاي عم تفلشوها هدموها، دار الإمام الصادق هدموها، دار الإمام الحسن هدموها، كل دني هدموها، راحت بهاي الساحة اللي أمام بين حرم النبي وبين البقيع. نعم. يقول دخلت شفت الإمام واقفا دنيا صيف مؤتذرا بإزار متوزر وأمامه حصير يصلي صلاة الليل. قلت له أجب المنصور، قال لي خلي ألبس، قلت له أبدا ما تلبس. فأخذت بكمه فجعلت أجره، قلت أجرجر، ما خليت يلبس حذاء، ما خليت يلبس عمامته، وأنا راكبا على المغل والإمام أجر وراي يركض حتى تعب، كلما أنا مسرع أريد أفتح وفر. يقول حتى ضاق نفسه بعد ما قدر يمشي من شدة التعب، رق قلبي عليه فأركبته معي على المغل. جبت لما وصلت أبوي كنت واقف، قال لي ها يا محمد ليش تأخرت؟ قلت ما تأخرت، ها شوفه جبت الثياب بلا عمامة بلا حذاء. فأخذ أبي بيده وأدخله على المنصور عند الباب، يقول شفت شفتي الإمام الصادق تتحركان تتحركان بدعاء. لما وقعت عين المنصور على الإمام الصادق جعل يسبه ويكتبه الشتم القبيح، قال يا جعفر يا جعفر أما تدع من حسدك وبغيك علينا أهل البيت من بني العباس تؤلف علينا المسلمين، تكتب إلى شيعتك في خراسان لينقضوا بيعتي ويرسلوا لك المال والسلاح؟ قال والله ما فعلت شيئا. شنو أنا من يقول لك؟ ما جعل يحلف بالله بالله العظيم، مدد تحت الفراش وأخذ إضبارة من الكتب رمعها في وجه الإمام الصادق، قال لي شوف هاي كتبك. الإمام شافها قال لا والله ولا كتبي ولا خطوطي ولا ألي علم بها، ولقد كثرت علينا الكذابة كما كذبوا على جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانت تدري نحن أهل بيت المحسودون، الناس يجون يكتبون لكم تقارير ضدنا، وأنا عشت مع بني أمية وهم أعدى الناس ضدنا، ما فعلت شيئا من ذلك معهم، فكيف أطلعه معك وأنت ابن عمي ولحمك لحمي ودمك دمي؟ فقال الخبيث قال يا جعفر أما تستحي من شيبتك أن تنطق بالباطل؟ الله أكبر. إلى هذا الكلام القبيح 3 مرات جر سيفه ليضرب عنق الإمام، كل مرة يرى رسول الله قدامه، وما زال بالإمام حتى سقاه السم في 25 من شهر شوال. الإمام الصادق قضى نحبه مسموما ومظلوما بأبي وأمي. قالت حميدة البربرية، هذه كانت وصيفة عند الإمام الصادق، قالت لأبي بصير يا أبا بصير لو رأيت أبا عبد الله ساعة الوفاة لرأيت منه عجبا. الإمام كان سقيه سم، كل ساعة كانت تشتد به الحالة، يغمى عليه يقذف الدم. يقول فتح عينه مرة وقال اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. جمعنا العلويين، الإمام فك عينه قال يا بني آل أبي طالب لا تنال شفاعتنا يوم القيامة مستخفا بصلاته. ثم إنه غمض عينيه
وأكمل يديه ومد رجليه وتشهد الشهادتين وفارقت روحه الدنيا. أيوا إماما وسيدا، فتضج أملاك السماء لموته. اليوم مات الأنبياء جميعا. يا سادتي يا سادتي، لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين. حلا وسط قبريني نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا لا سيما من سألنا الدعاء، من عليهم بالشفاء والعافية، تقبل أعمالنا واقض حاجاتنا، ادفع عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين، إخواني الحاضرين في الداخل والخارج، تقبل منا ومنهم أصحاب ومؤسسي هذا المجلس، تقبل اللهم وارحم أمواتهم وأموات الجميع، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.